في سكوني أم أميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هكذا وصف الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، بعث رحمة للذكر والأنثى، للصغير والكبير، بعث رحمة للأحياء ولغير الأحياء، بعث رحمة لجميع الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. ملف مهم جدا من الملفات المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في هذه الأيام ملف النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. الملف ده ملف هدفه الأساسي ان احنا نعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، بأخلاقه، بصفاته، نعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم بسيرته وأحواله. ملف مهم جدا، كلما ازداد الإنسان معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد حبا لهذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه. هدفنا من خلال فتح هذا الملف هو تعريف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال مواقف الحياة. كتير من الناس بتظن ان معرفة النبي هي معرفة الغزوات، مع ان الغزوات لا تمثل من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الا 1% من المية، 1% من المية، سبحان الله. ومع ذلك احنا مهتمين جدا بذكر الغزوات، في حين ان احوال النبي صلى الله عليه وسلم، اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، صفاته يعني واحواله، احنا مش واخدين بالنا منها. عشان كده بنقول لكم احنا ان شاء الله باذن الله نفتح هذا الملف، ملف التعريف بنبي الاسلام، ملف التعريف بالنبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من الصفات المهمة جدا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتصف بها ووصفه بها ربنا تبارك وتعالى، فقال عنه صلوات ربي وسلامه عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية كان رؤوفا، كان رحيما بالمؤمنين. وفي الآية التي هي عنوان هذا الدرس وهذا اللقاء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذه هي الرحمة العامة بكل من كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، بل رحمة عامة لكل الخلق ممن رأوه وممن لم يروه صلوات ربي وسلامه عليه. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أهم وأخص صفات النبي صلى الله عليه وسلم. رحمته كانت بالصغير قبل الكبير، وبالذكر والأنثى، وبمن كانت فيه حياة من البشر، وبمن كان لا حياة له كالحجر والشجر. رحمته صلوات ربي وسلامه عليه عمت الجميع، حتى البهائم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم رحمة عظيمة بهؤلاء. تعالوا مع بعض نحاول بقدر المستطاع ان احنا نقسم كلامنا لأجزاء مهمة جدا، بحيث بإذن الله تبارك وتعالى يصل هذا المعنى للجميع، ونتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الصفة. رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال والصغار، سبحان الله، في الوقت اللي العالم كله الآن بيضع قوانين، هذه القوانين فيها حماية للطفل، فكان أول من شرع هذه القوانين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس والحديث في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، أرحم الناس بالأطفال، أرحم الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ووالله لن يجد أو لن تدب قدم على ظهر الأرض هي أرحم بالأطفال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا يتحمل بحال من الأحوال أن يرى طفلا يبكي. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما لأبي طلحة، كان هذا الغلام يكنى بأبي عمير، يكنى بأبي عمير، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يلعب بعصفور صغير له، فأخذ النبي يضاحكه ويمزحه، وبعد أيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام يبكي. قال أنس وهو يصف هذا المشهد، لأن المشهد ده كان مع أخيه وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: فجث النبي على ركبتيه وهو رسول الله، وهو القائد الذي يقود الجيوش، وهو المعلم، وهو رأس هذه الأمة، وهو سيد ولد آدم عند الله ولا فخر. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويجث على ركبتيه، ويسأل الغلام الصغير: أبا عمير، ما فعل النغير؟ فيقول الصحابة: يا رسول الله، مات نغره، بيبكي لأن العصفور بتاعه مات. فلا زال النبي يمازحه ويضاحكه حتى أضحكه بعدما بكى. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل في يوم من الأيام أنه يسمع بكاء طفل، يرى أبا عمير يبكي لأن العصفور مات، فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويضاحكه حتى يرفع هذا الهم ويرفع هذا الغم عن أبي عمير. بل نسمعه صلوات ربي وسلامه عليه وهو من شدة يعني النبي ما يتحمل أنه يسمع في يوم من الأيام بكاء صبي، فيقول صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح: إنني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها. يدخل النبي في صلاة الجماعة يريد أن يطيل هذه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأسمع بكاء الطفل فأتجوز في هذه الصلاة. ليه يا رسول الله؟ علشان أمرين، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يتحمل أن يسمع بكاء طفل ثم بعد ذلك يقول: ومن شدة وجد أمه عليه، من شدة وجد أمه عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أرحم الخلق، بل هو أرحم الخلق بالأطفال وبالعيال. يأتي الحسن رضي الله عنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم ليجلس على قدمه، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله، والأقرع بن حارس يحكي حال هذا الزمان، فيقول: يا رسول الله، أئنكم لتقبلون أطفالكم؟ أئنكم لتقبلون أبناءكم؟ قال النبي: نعم. فقال: إن لي عشرة من الولد. الأقرع بن حابس بيقول للنبي كده، يقول: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، أنا عندي عشر أولاد، عمري في حياتي ما قبلت حد منهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ هذه الرحمة نزعت من قلبك، فليس في قلبك رحمة بهؤلاء الأطفال. سبحان الله. بل وعند أحمد في مسنده حديث في غاية العجب يوضح لنا مدى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال. حديث يرويه الشريد بن عمرو رضي الله عنه يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأطال النبي السجود جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا صلى بالناس كان يخفف في صلاته، وإذا صلى وحده كان النبي يطيل في صلاته جدا، حتى في بعض الأوقات كان بيصلي بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن لأنه بيصلي الآن مع الناس فكان رحيما بالمصلين، رحيما بهم، يعلم أن فيهم الكبير والضعيف والمسافر وذا الحاجة، فكان يخفف الصلاة. ولكن الصلاة دي النبي صلى الله عليه وسلم أطال فيها السجود على غير عادته، ومن طول سجود النبي صلى الله عليه وسلم رفع الشريد رأسه، قال: فخشيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خفت النبي يكون أصابه شيء، فرفعت رأسي فإذا بالحسن أو الحسين، شك، فإذا بالحسن أو الحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والغلام ينزل من على ظهره، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من السجود. فلما أنهى النبي صلاته قال الناس: يا رسول الله، صنعت شيئا لم تكن تصنعه، انت عملت حاجة غريبة، عمرك في حياتك يا رسول الله ما أطلت في السجود بهذه الطريقة لما بتكون بتصلي بينا. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لهم هو ليه طول في السجود. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا ارتحلني، ابني ده ركب على ظهري ارتحلني، كما يركب الرجل أو يرتحل الرجل على دابته، إن ابني هذا ارتحلني، فما أحببت أن أنزله حتى يأخذ مني حاجته. يفضل يلعب على ظهري لحد ما خلاص يتبسط ويبقى مبسوط وسعيد وينزل، فيكون هو الذي ينزل مش النبي اللي ينزله. إن ابني هذا ارتحلني فأحببت ألا أنزله حتى يأخذ مني حاجته بأبي هو وأمي وروحي ونفسي صلوات ربي وسلامه عليه. أي رحمة دي؟ أي رحمة بالأطفال كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، إنه يفضل مطول في السجود علشان لا يزعج الحسن أو الحسين وينزله من على ظهره صلوات ربي وسلامه عليه. أي رحمة تخلي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يحمل الحسن على كتف والحسين على كتف ويقول اللهم إني أحبهما، اللهم أحبهما وأحبب من يحبهما. أي رحمة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم إنه لما يكون خارج من المسجد بعد صلاة الفجر وهو يدبر أمر أمة. النبي صلى الله عليه وسلم مش بيرتب شؤون أسرة أو بيرتب شؤون شارع، لا أبدا، النبي كان بيرتب شؤون أمة، ومع ذلك ما كان يشغل أبدا عن هذه الرحمة التي كان يعطيها للأطفال. احنا في بعض الأوقات كأباء بنهمل في حق أبنائنا، بنهمل في حق أبنائنا بحجة ان احنا مشغولين. محدش كان مشغول زي النبي صلى الله عليه وسلم، محدش كان مشغول زي النبي صلى الله عليه وسلم. كان زوجا ومربيا ومعلما وقائدا للجيوش ورسولا نبيا يعلم الناس ويوحى إليه، وقائد للجيوش يخرج في الغزوات ويجاهد في سبيل الله ويسافر ويحمل، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم من أشد الناس رحمة بهؤلاء الأطفال. احنا حرمنا ولدنا، حرمنا ولدنا من الرحمة بحجة ان احنا دايما مشغولين، محدش مشغول زي النبي، ومع ذلك كان رحيم بهؤلاء الأطفال. كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج أبدا من مسجده بعد صلاة الفجر إلا ويتلقى بالصبيان، بصبيان المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع يقابله صبيان المدينة ويكأن الأمهات علشان يلتمسوا بركة النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين بعد صلاة الفجر النبي بتبقى يعني نفسيته ما شاء الله ومعنوياته مرتفعة وما شاء الله روحه طيبة، فسبحان الله في الوقت ده كل أم تبعت ولادها أطفال الأنصار وأطفال المهاجرين يستنوا النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيمسح على صدر هذا ويمسح على رأس هذا ويكلم هذا ويضحك مع هذا ويمازح هذا. سبحان الله، ده كان بداية يوم النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي يدخل السعادة والسرور والبسمة على هؤلاء الأطفال. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، بل في بعض الأوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب معاهم، يلعب معاهم ويخاطبهم بمثل سنهم صلوات ربي وسلامه عليه. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى زيارة رجل من الأنصار، فبين هو يسير في سكة من سكك المدينة يرى الحسين يلعب مع أطفال في الطريق. الحسين مجموعة من الأولاد بيلعبوا في الطريق، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على الحسن على الحسين، فلما رأى الحسين رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يجري من النبي صلى الله عليه وسلم، فيجري يمينا فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل له هكذا، يجري يسارا فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل له هكذا، ثم جث النبي على ركبتيه وأخذه واحتضنه وقال اللهم إني أحبه. الله أكبر، الله أكبر، أي رحمة هذه، أي رحمة هذه. الرحمة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الآباء إزاي تكون موجودة عندنا، النبي بيعلم كل البشرية إزاي يكون في رحمة بالأطفال دول. الرحمة دي اللي تخلي النبي صلى الله عليه وسلم لا يأنف أبدا ولا يستكبر أبدا، إنه يجلس بين يديه الأطفال. العباس كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ومن الرحمة إنه يعلم فيقول يا ابن عباس، ابن عباس ورا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. دي من الرحمة، إن أنا أغرس الدين في قلب ابني من هو صغير. إنما إحنا للأسف مشغولين، وهذه ليست من الرحمة إن إحنا نضيع أولادنا ونضيع بناتنا بحجة إن إحنا مشغولين. أبدا، من الرحمة إن إحنا نكون مع الأولاد نفرحهم ونسعدهم. وإذا كانت الهدية من أكتر الأشياء اللي بتجلب لقلب الإنسان السعادة والسرور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل قسطا عظيما من الهدايا توزع على الأطفال علشان يفرحهم ويسعدهم. النبي صلى الله عليه وسلم أتي ذات يوم بثياب من بلاد الحبشة، ثياب كتيرة جدا من بلاد الحبشة، فلقى فيها بعض الثياب للأطفال والصغار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الثياب ويقول: لمن هذه؟ أترون من نكسو هذه لمن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي على جارية صغيرة، هذه الجارية كان أبواها قد هاجر إلى الحبشة، فينادي عليها ويلبسها النبي صلى الله عليه وسلم بإيديه الشريفة الثياب الجديدة، ويقول: هذا سنة، هذا سنة البنت اتولدت وتربت في الحبشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضحك معاه ويمزحه ويقول لها: هذا سنة، هذا سنة، أي هذا جميل، ولكن بلسان الحبشية، بلسان الحبشية، يتكلم معها بلسان الحبشة باللغة اللي هي تفهمها. لو قال لها جميلة مش هتفهم، لأنها لسه صغيرة وتربت في الحبشة، فهي مش واخدة إلا على اللسان الحبشي. فخاطبها النبي بما تعرف علشان يدخل في قلبها السعادة ويدخل في قلبها السرور. سبحان الله، أي رحمة كانت هذه؟ كانت موجودة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته يؤتى بالصبيان الصغار علشان يحنكهم ويدعو لهم ويبارك عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأنف أبدا، يأتي بالطفل الصغير فيضعه على يديه ويدعو له ويبارك عليه، حتى إنه في بعض الأوقات كان هذا الغلام الصغير يبول في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فتضطرب أمه فيقول: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، يعني هوني على نفسك، الأمر بسيط، احنا نرش شوية مية على الثياب ولا شيء في ذلك. ويحنك الغلام الصغير ويدعو له ويبارك له ويلعب معه ويمزحه ويضحكه. بل كانت من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب في الناس ذات يوم، بين هو على المنبر يرى الحسن والحسين قد دخل في ثياب يتعثران فيها. تخيلوا مشهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وبيخطب في الناس خطبة الجمعة، ويرى الحسن ويرى الحسين والثياب طويلة عليهم شوية وعملين كل شوية يقعوا. النبي ما تحملش إن الحسن والحسين كل شوية يقعوا، ما تحمل هذا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحسن وأخذ الحسين وحملهما، ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فأجلسهما على جنبتيه عن اليمين وعن الشمال، ويقول: صدق الله، إن هؤلاء الأولاد فعلا فتنة. امتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحب الأطفال والرحمة بهؤلاء، فعلا صدق الله سبحانه وتعالى حين قال في شأن نبيه صلوات ربي وسلامه عليه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة بهؤلاء الأطفال، الرحمة دي اللي كانت موجودة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش موجودة للأطفال وبس، لا، وكانت موجودة أيضا عكس الأطفال كبار السن. رحمة النبي بكبار السن كانت عظيمة جدا وكانت واضحة جدا. سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيخا كبيرا وقره وعظمه، وأعظم ما يدل على ذلك يوم فتح مكة. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل فتح مكة، تخيلوا الآن قائد جيوش دخل مكة، فاتح لمكة اللي كانت في الوقت ده بلد من أعظم البلاد في العالم، تخيلوا يعني داخل الآن النبي صلى الله عليه وسلم مكة قد فتحها الله سبحانه وتعالى عليه. أبو بكر الصديق راح بسرعة لأبيه أبي قحافة ودعاه للإسلام فأسلم، وحب الصديق أن اللي يلقن أبا قحافة شهادة الإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو قحافة في هذا الوقت رجل كبير في السن، قد شاب شعر رأسه وشعر لحيته وانحنى ظهره، رجل كبير في السن. فالصديق جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه وهو القائد الفاتح للجيوش اللي فتح مكة الآن، يعني خلاص الناس كلها تجيله من كل مكان، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فيقول له: يا أبا بكر، هل أقررت الشيخ في بيته حتى أكون أنا أتيه؟ أنت ليه تتعب الشيخ الكبير؟ ليه تتعب الراجل الكبير؟ أنا للمفترض أذهب لهذا الرجل علشان أدعو للإسلام وعلشان أعرفه وعلشان أفهمه. سبحان الملك، يا رسول الله، أنت رسول الله، سيد ولد آدم، أنت القائد الفاتح الآن. يقول له: لا، ده راجل كبير في السن يحترم، لازم أنا اللي أروح له يا أبا بكر، مش هو اللي يجي لي. هكذا كانت رحمته صلى الله عليه وسلم بمن كان كبيرا في السن. النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي بيضرب لينا مثال في وقت من الأوقات اللي كان فيها الدرس، طبعا بقى الناس مليانة، تخيلوا شيخ من المشايخ الكبار بيدي درس وقد إيه التزاحم بيكون حواليه في المسجد. تخيلوا النهاردة اللي بيدي درس المراضي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قاعد مع الصحابة في المسجد النبوي، والمسجد النبوي مليان، خلاص مفيش فيه مكان، لو رمينا إبرة هتقع على حد من شدة التزاحم في هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم بيدي الدرس، لاحظوا معايا المشهد ده، والنبي صلى الله عليه وسلم بيدي الدرس، سكت النبي صلى الله عليه وسلم وعينه على الباب اللي في مؤخرة المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بينظر لآخر المسجد كده، فالصحابة طبيعي جدا الكل التفت لآخر المسجد فوجدوا شيخا كبيرا في السن، فنظر الناس مرة ثانية إلى رسول الله، رجل كبير في السن يعني إيه المشكلة، والنبي ساكت ساكت، ومرة واحدة بدأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير، وجه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يظهر عليه الغضب، بدأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم يزداد احمرارا كأنما فقئ فيه حبر رمان، النبي صلى الله عليه وسلم وشه أحمر جدا. ثم نظر النبي إلى أصحابه وقال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فكانت النتيجة أول ما سمعوا النبي يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا، كانت النتيجة أن كل الصحابة فتحوا طريق لهذا الرجل الكبير، فلازال الرجل يتقدم حتى جلس فمست ركبتاه ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ده جعلوا له مكان جنب النبي مباشرة أو أمام النبي مباشرة. ليه؟ لأن هم سمعوا قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بهذا الرجل كبير السن، فكانت النتيجة أن الكل فتحوا مجال لهذا الرجل حتى جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ده مقام الرجل الكبير، مش الرجل الكبير اللي يكون يعني مريض في السن والفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا وقاعد على كرسي متحرك والأولاد بيشدوا الكرسي المتحرك من تحتيه علشان يوقعوه علشان بيعملوا فيديو على التيك توك، مش الرجل كبير السن اللي فقد عقله اللي زقوه رموه في الترعة في الفيديو الآخر اللي انتشر على السوشيال ميديا أيضا لشباب حبوا في يوم من الأيام يعملوا فيديو مرح علشان يجيب لايكات كتير أو يجيب مشاهدات كتيرة، فكانت النتيجة يزق الرجل الكبير في قلب الترعة ويسقط هذا الرجل الكبير الذي للأسف للأسف يعني ما تربى هؤلاء الأولاد على هذه الرحمة، الرحمة بكبار السن. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يأتيه رجل كبير السن، يأتيه رجل كبير السن، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيسمع لهذا الرجل إذا بهذا الرجل يحمل شكوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إمام الحي عندنا يطيل في الصلاة وأنا رجل كبير السن، فهل تأذن لي في أن أصلي في بيتي؟ أنا ما بقدرش أصلي في المسجد، أنا نفسي أصلي جماعة، ولكن إمام الحي يا رسول الله بيطيل في الصلاة جدا وأنا لا أتحمل هذه الصلاة، تأذن لي أن أنا أصلي في البيت؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أيما غضب، فيغضب النبي أيما غضب، ليه؟ لإمام الحي الذي ما كانت في قلبه رحمة بهؤلاء الكبار بكبار السن. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين يغضب ويقول: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. اللي يصلي بالناس يخفف الصلاة، فإن فيهم الكبير، فإن فيهم الكبير، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة. هنا يتضح لنا قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه مليان رحمة بكبار السن. وتدخل عليه ذات يوم امرأة عجوز، امرأة عجوز قد غلبها الهم، فلا زال النبي يضاحكها ويمازحها وتقول له: يا رسول الله، يعني أدعو الله أن أكون من أهل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يمازحها ويضحكها فيقول لها: ألم تعلمي أن الجنة لا تدخلها عجوز؟ ثم ضحك النبي معها وأضحكها وقال: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أنت يوم القيامة فعلا مش هتخش الجنة وانت عجوز، ولكن هتخش الجنة وانت في سن الشباب بنت 33 سنة. يعني أي رحمة كانت موجودة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سبحان الله، حتى ولو كان كبير السن ده، في يوم من الأيام عدو من أعدائنا، سبحان الله، النبي كان إذا أرسل جيشا يقول أغزوا بسم الله لا تقتلوا شيخا كبيرا. الشيخ الكبير ده له احترامه حتى ولو كان بين أعدائنا، طالما أنه لا يحارب ده لا يقتل، محدش يقرب منه. الشيخ الكبير ده له احترامه وله توقيره حتى ولو كان من غير المسلمين. هذا رجل يحترم ويوقر. أي رحمة كانت بهذا الإنسان، أصله ضعيف، كبير السن ضعيف، الله خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. سبحان الله، هو في الوقت ده ضعيف جدا، فيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد الرحمة بهذا الرجل. الشيخ الكبير لازم يحترم ولازم يوقر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى كبار السن اللي أصابهم بقى التعب وأصابهم شوية بلاءات بسبب كبر السن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل ما أعطاه الله عز وجل عبده المسلم أن يعمر في الإسلام، أن يعمر في الإسلام لذكر الله ولتسبيحه وتهليله. خد بالك، أنت كبرت في السن، بس الشيب الأبيض ده أعظم حاجة ممكن ربنا يديها لك، علشان أنت أعظم شيء أن ربنا يديك طول العمر علشان تذكر ربنا وتصلي وتعمر هذه الحياة بذكر الله، وينادي عليهم ويهمس في ودانهم كده من باب رفع المعنويات، إن ما من شعر بيضاء تظهر في لحيتك أو في رأسك إلا كانت لك نور يوم القيامة. رفع المعنويات لكبار السن، إعطاء الأولويات لكبار السن. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا دائما إن احنا نكون قريبين من كبار السن ونحسن إليهم، لأن احنا نعرف يقينا أن البركة معهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الرحمة بكبار السن فيقول البركة مع أكابركم. كبار السن دول اوعوا في يوم من الأيام تقولوا إنهم علشان كبروا في السن وخرفوا، لا، ده علشان كبروا في السن بركتهم بتزداد، ولا ينال الإنسان من هذه البركات إلا إذا وصل الإنسان لهذا السن فقربوا منهم من هؤلاء، علشان هم دول بالفعل اللي تنالوا من بركتهم. رحمات النبي صلى الله عليه وسلم لا تتوقف عند الصغير ولا تتوقف عند الكبير، بل رحمات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مش متوقفة أيضا عند ذكر دون أنثى، لا والله، بل كانت من أكثر الرحمات اللي كانت واضحة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الرحمة بالمرأة. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة، سبحان الله، عمليين يشرعوا للنساء في زماننا ده قوانين حماية المرأة، قوانين حماية المرأة. تخيلوا ان في جمعية من اكبر الجمعيات في العالم اللي هي بتناقش حقوق المرأة، دايما بتطلع النساء في مظاهراتها عاريات علشان احنا بنطالب بحقوق المرأة. للأسف اهنوها واذلوها، طلبوا بحقوق المرأة فاذلوها يوم بعد يوم. اكتر امرأة تتعرض للاغتصاب في العالم في الدول اللي بتدعي حقوق المرأة، اكتر نساء بيتعرضن للتحرش في العالم في الدول الاوروبية اللي بيدعي حقوق المرأة، اكتر اماكن بتتعرض فيها المرأة لدخول المستشفيات هي الاماكن اللي بينادوا فيها بحقوق المرأة. سبحان الله، اهنوها واذلوها. اما في ديننا وعند النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وضعا آخر، رحمات أخرى كانت متعلقة بالنساء. وكلما كانت المرأة أشد ضعفا أو أشد يعني ضعفا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها رحمة أكبر وأكبر. سيدة عائشة رضي الله عنها أصابها ما يصيب النساء، أصابها ما يصيب النساء، أصابها الحيض. فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده رحمته بزوجته اكبر بكتير جدا من اي وقت اخر، اكتر من اي وقت اخر. وكانت عائشة بتحكي قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجد منه اللطف وتجد منه الرحمة في هذه الاوقات بالذات. فتقول عائشة رضي الله عنها كنت اتعرق العرق، اي العظم الذي عليه اللحم، فيأخذه النبي وانا حائض، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ويأكل. في وقت كانت اليهود كما في الصحيح، كانت اليهود إذا حاضت المرأة يعني لم يجامعوها في بيت واحد، كانوا يقولوا لها تمشي تروح مكان تاني إلى أن تطهر ثم تعود. فتجد عائشة من النبي لطفا ورحمة يعني عجيبة. قالت وأشرب من الإناء فيضع فاه على موضع في ويشرب. أي رحمة هذه؟ أي رحمة هذه اللي بيها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للرجال: وما يضعه الرجل واللقمة يضعها الرجل في في زوجته كانت له بها صدقة. أي رحمة هذه إن عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش سايب شغل البيت كله عليا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله. كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته وكان في خدمة أهله صلوات ربي وسلامه عليه. أي رحمة إن عائشة رضي الله عنها في وقت الحيض تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه أو يضع رأسه على حجري وأنا حائض يقرأ القرآن ويسمعني القرآن. أي رحمة هذه؟ أي رحمة هذه؟ أي رحمة إن النبي صلى الله عليه وسلم يعود من سفر فكان أول ما يبدأ به صلوات ربي وسلامه عليه يدخل المسجد فيصلي ركعتين، وكانت هذه الليلة عائشة فيأخذ بيد عائشة ويسير معها في طرقات المدينة بعد شو بقى احنا مسافرين، فياخدها النبي صلى الله عليه وسلم ويتمشى بيها. أي رحمة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في بيته ويتكلم مع عائشة ويتجاذب مع أطراف الحديث، يسمع منها ويتكلم معاها ويمازحها ويضحكها، فيرى ألعابا في الأرض فيقول: يا عائشة ما هذه؟ قالت: هذه خيل. قال: خيل ذات أجنحة؟ قالت: يا رسول الله، أولم تعلم أن لسليمان عليه الصلاة والسلام كانت له خيل ذات أجنحة؟ فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتضحك عائشة ويضحك الجميع. أي رحمة دي؟ أي رحمة هذه كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا في كتير من الأوقات الأزواج ضيعوا زوجاتهم، وكم من الأسئلة اللي بتجيلي ان زوجات انحرفن عن طريق الله بسبب الأزواج وسوء معاملة الأزواج. يعني انتم متخيلين ده حال النبي صلى الله عليه وسلم جوا بيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده القدرة ان يقعد مع عائشة كده يسمع وهي بتحكي. مجلس النساء كان فيه 10 نسوة، تخيلوا يعني امرأة واحدة تقعد تتكلم ممكن تجيب لك صلاح، تخيلوا ما يكونوا 10 نسوة قاعدين يتكلموا مع بعض بقى وكل واحدة عمالة تحكي. ويجلس النبي بعد ذلك مع عائشة علشان يسمع كلام مع 10 من النسوة عمالين يتكلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع من عائشة. وبعد كده تسأله: يا رسول الله، يعني هل مر عليك يوم وأشد عليك من يوم أحد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقعد يحكي لها عن يوم الطائف من ساعة ما خرج لحد ما عاد إلى مكة مرة ثانية، والأحداث التي دارت معه في هذا الوقت. النبي عمال يتكلم رحمة بهذه المرأة، هو عارف إن المرأة شغوفة شوية بحب الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيها هذا، يعطيها هذا رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. أي رحمة هذه اللي بيها يدخل النبي صلى الله عليه وسلم السعادة والسرور على قلب عائشة رضي الله عنها. لما في يوم من الأيام إن الصحابة خارجين في غزوة ذات السلاسل، وحد من الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ عائشة واقفة والصحابة واقفين، جزء طالع مسافر للجهاد وجزء طالع يودع اللي مسافرين للجهاد، المدينة كلها واقفة بره، الرجال والنساء والأطفال، فيسألوا: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فبكل أريحية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: عائشة، أحب الناس عندي عائشة. الله أكبر، الله أكبر، إيه ده؟ إيه الرحمة دي؟ إيه الرحمة دي؟ إيه الرحمة دي اللي لأنه يعلم إن اللحظة دي لما تسمع عائشة هذا الكلام هتتبسط، هتفرح، فمن الرحمة أن يفرحها بكلمة. وأي رحمة هذه أن النبي يقول الكلام ده قدام رجال المدينة علشان يطبقوا ده في بيوتهم علشان يسعدوا نسائهم. أي رحمة هذه؟ بعث النبي رحمة للعالمين. إزاي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث علشان يجيب للمرأة حقها كامل؟ وسبحان الله من رحمته أنه هو بيموت يوصي الناس بالنساء، يوصل الرجال بالنساء، وفي خطبة عرفة، في حجة الوداع، فأكتر مشهد كان حضر الصحابة رضي الله عنهم 120,000 صحابي، وسيدنا جابر بيقول: كنت أنظر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فأرى رجاله يعني مد البصر، وأرى عن يساره مد البصر، وأرى من أمامه مد البصر، ومن خلفه مد البصر، أعداد كبيرة جدا. وفي هذا اليوم العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذا الكلام: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، ألا فاستوصوا بالنساء خيرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالنساء إنه يوصي الأزواج فيقول لهم: خياركم خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وأنا هكون أول واحد بيطبق ده، الرحمة بالنساء، وأنا خيركم لأهلي، أنا هكون أفضل واحد لأهلي. بل في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم علم إنه هيموت ونساءه سيعمروا من بعده، لسه هيكملوا حياتهم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وشوفوا الرحمة دي، أنا كل ما أقف مع هذا الحديث أتعجب. فيقول لأصحابه: خياركم خياركم لأهلي من بعدي، أنا كنت أحسن لزوجاتي بس أنا مت. فيقول: خير الصحابة اللي يكون هو أفضل الناس مع زوجاتي من بعدي، في الإحسان وفي يعني في الإحسان بالمال والإحسان بالكلام والدفاع عن أمهات المؤمنين ونشر فضائل أمهات المؤمنين، خياركم خياركم لأهلي من بعدي. سبحان الله. فلما سمع يعني الصحابة رضي الله عنهم هذا الكلام، منهم عبد الرحمن بن عوف، يعني باع بستانا عظيما قدر بسبعمائة ألف ووزع هذا المال على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلما دخل على عائشة رضي الله عنها كانت تقول: رحم الله أباك، سقى الله أباك من سلسبيل الجنة كما أحسن إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. رحمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء. ما كانتش رحمة النبي صلى الله عليه وسلم واقفة عند الصغار أو الكبار أو عند النساء وحسب، بل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتنال كل إنسان، كل إنسان، حتى ولو كان هذا الإنسان يعني وإن كان يعني كل إنسان بيمر بظروف صعبة شوية، زي مثلا العبيد. رحمة النبي بالعبيد في زمنه كان فوق تخيل العقل البشري. تخيلوا، نقول النهاردة كثير النهاردة من الأغنياء كيف يتعاملون مع الخدم، تعالوا النهاردة نشوف النهاردة أصحاب الشركات كيف يتعاملون مع الموظفين، اللي هو اللي بينظف في الشارع، اللي بينظف في المحل، اللي بينظف، كيف يتعامل الناس مع هؤلاء، إزاي الكفيل بيتعامل مع الناس اللي عنده. سبحان الملك، النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته رحمته بالعبيد، رحمته بالخدم في هذا الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إن الإنسان في الوقت ده، الخادم ده أو العبد ده، بيمر بحالة فيها شبه استضعاف شوية. فقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يوصي بهؤلاء، كان دائما ما يوصي بهؤلاء. والعجيب إن آخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت، قال: الله الله في الصلاة، الله الله فيما ملكت أيمانكم، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم. آخر كلمة قالها: استوصوا بالعبيد دول خيرا، استوصوا بالناس اللي تحت ايديكم دول خيرا. رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يسمع ان أبا ذر مش ضرب العبد اللي عنده، لا، ده عيره بأمه، قال له: يا ابن السوداء. وأبو ذر هو من هو كما تعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يروح لأبي ذر ويقول له: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ قال: يا رسول الله، قلت له: يا ابن السوداء، أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعله الله تحت فمن فإذا جعل الله تحت يديك من أخيك شيئا فليطعمه مما يطعم وليكسوه مما يكتسي. سبحان الله، أبو ذر يسمع الكلام ده، فمن بعد هذا الكلام كل العبيد اللي كانوا عنده، أبو ذر لو كان رايح يجيب 3 متر قماش عشان يفصل جلابية، كان عنده 3، فكان يجيب لكل واحد منهم قماش من نفس القماش اللي لابسه. وكان إذا أراد أن يأكل كان يأكل معهم، لدرجة أن الراوي بيقول: فكان الرجل إذا أتى لأبي ذر لا يفرق بينه وبين العبيد، لأن اللبس واحد والأكل واحد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجارية من أهل المدينة، البنت الصغيرة، الأمة الصغيرة، أمة كانت تأخذ بيد رسول الله، الأمة السيد بتاعي يقول لها: روحي اشتري كذا، روحي اعملي كذا، روحي هاتي كذا. فكانت الأمة تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من مسجده فتأخذ بيديه ليشفع لها عند فلان ويشفع لها عند فلان ويقضي لها حاجة عند فلان. فكانت الأمة يعني تأخذ بيد رسول الله فلا ينزع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى يقضي لهذه الأمة ما تريد رحمة بهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أنس خادم. فأنس ده يحكي عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، ما شتمه مرة ولا ضربه مرة ولا قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأغنياء على عتق الرقاب، إن العبد ده خليه حر لوجه الله سبحانه وتعالى. فكان يقول دائما صلى الله عليه وسلم بأن من أعتق عبدا أعتقه الله تبارك وتعالى من النار، يده بيده وقدمه بقدمه وهكذا. كان يحث دائما على عتق الرقاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في موقف حجيب، دائما العلماء بيذكروه في مسائل العقيدة، في مسألة أين الله وأن الله مستوى على عرشه فوق السماوات العلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل وهو معاوية يقول يا رسول الله أنا غضبت فضربت، لطمت جارية كانت عندي ضربتها كده بالألم. فقال النبي وجاي بقى بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا إيه كفرت اللي أنا عملته ده يا رسول الله. فأتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية يعني أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. الله أكبر الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مقابل الألم ده إنك تعتقها. طيب والكفيل اللي بيظلم كفيل عنده وبيأخذ ماله بغير وجه حق، كفارة ده إيه؟ واللي بيتهمه بالزور وبيسجنه، كفارة ده إيه؟ واللي بيهينه، كفارة ده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام رأى صحابي اسمه أبو رأى صحابيا اسمه أبا مسعود الأنصاري. أبو مسعود الأنصاري ده واخد العبد عنده كده ونازل فيه ضرب، فبيقول أنا بين أنا الصوت في يدي أضرب عبدا لي إذا بصوت شديد من ورائي أعلم أبا مسعود أعلم أبا مسعود أعلم أبا مسعود. قال فمن شدة الصوت وقع صوتي من يدي، ولما يقول إني من شدة الصوت أنا اتخضيت فالقرباجي اللي كان في إيدي وقع فبص ورائي. قال فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه، ربنا أقدر عليك من قدرتك عليه. فقال يا رسول الله هو حر في سبيل الله؟ فيقول له أما إنك لو لم تفعل لولا أن أنت أعتقته للفحتك النار للفحتك النار. الله يقول تلفح وجوههم النار. قال ابن مسعود اللفح أدنى العذاب، تلفح وجوههم النار فلا تبقي على وجوههم مزعة لحم، نسأل الله السلامة. فالنبي يقول له خد بالك إنك أوعى في يوم من الأيام تأذيه. لما بنتعلم من رحمة النبي بالعبيد أو بالخدم من الأحاديث دي يخلي كل واحد مسؤول في مكان معين، إنه خد بالك من الناس اللي عندك شوية، اكرمهم ووسع عليهم وأحسن إليهم، أوعى في يوم من الأيام تظلمهم مظلمة مادية أو مظلمة معنوية، لأن المسألة عند ربنا كبيرة جدا. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شملت الجميع. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم ما يتعلق برحمة النبي صلى الله عليه وسلم بكل من كان حوله في هذا الزمان. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا الموجوع من ألم الخطايا.